أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة ضمن سياق السيرة النبوية عن الإسراء والمعراج إن شاء الله. وقبل أن نتحدث عن الإسراء والمعراج، لا بأس أن نشير إلى نقطة تشكل مدخل للحديث عن هذا الموضوع. هناك نقطة فاصلة بين الإلهيين أتباع الديانات السماوية وبين الماديين الذين لا يؤمنون بالأديان السماوية، لا يؤمنون بالغيب. الماديون يرون أن الطبيعة سيدة نفسها، أن الكون سيد نفسه، وأنه ليست هناك قوة خلف الكون هي التي أوجدت الكون، وهي التي تدير الكون وتهيمن عليه، وإنما الطبيعة كل جانب من جوانبها فيه حالة عفوية تشبه الحالة الغريزية العفوية، فتسير أمور الكون والحياة بهذه الحالة الطبيعية الغريزية العفوية. أما ليست هناك جهة فوق هذا الوجود الذي نراه ونحسه وندركه، وهذا هو اعتقاد الماديين من القديم. وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. وهذه الحياة هي كل شيء، ليس وراءها شيء، ليس بعدها شيء. فالفناء يعني انتهاء كل شيء، انتهى كل شيء. هذه نظرة الماديين. أما الإلهيون فهم يرون أن خلف هذا الكون وخلف هذه الحياة إلها موجد، أن هناك قوة هي التي أوجدت هذا الكون وخلقت هذا الكون ونظمت شؤون هذا الكون، وأن هناك تخطيط لما يجري في هذا الكون وهيمن على ما يجري. لأنه بعض الإلهيين هم حصلت عندهم انحرافات، كبعض فئات اليهود الذين كانوا يؤمنون بأن للكون موجد وخالق، لكن يرون أن دور الخالق والموجد انتهى عند حدود الخلق والإيجاد. الله خلق الكون وأودع في أنظمة، فهو يسير نفسه بنفسه تماما كالباني أو المهندس يبني العمارة وبعد ما إلى شغل فيها ينتهي دوره عند اكتمال البناء. فهم يقولوا الله خلق الكون وأوجد الكون وأودع فيه قوانين الأوتوماتيكية الداخلية، فهو يمشي بنفسه بعد الله انتهى دوره عند حدود الخلق والإيجاد. أما هل لله إدارة وهيمنة مباشرة وتدخل مباشر دائم في قضايا الكون؟ يقولوا لا ما يحتاج. اللي القرآن يرد عليهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يعني هيمنته مستمرة على الكون، تصرفه مستمر في الكون والوجود. فإذا الإلهيون يؤمنون بأن لهذا الوجود خالق موجد، وأن هناك هيمنة لهذا الخالق والموجد على هذا الكون. من هذه النقطة يتفرع إيمان الإلهيين بالكثير من القضايا الغيبية التي لا يمكن شرحها وإدراكها ضمن معادلات الحواس وضمن المعادلات المادية. هناك معادلات مادية محسوسة أمام الإنسان، يراها ويحسها ويؤمن بها من خلال التجربة والتكرار، لكن الإلهيين يرون أن قدرة الله تعالى وهيمنة الله ومشيئة الله ليست مقيدة بما يراه الإنسان من ضوابط وعوامل مادية حسية. صحيح أنه بالنسبة لتدخل الله وهيمنة الله سبحانه وتعالى أيضا لا يتم عبثا وبالفوضى، أيضا إلى قوانين، أيضا إلى ضوابط، لكن ليست القوانين والضوابط هي فقط في إطار الماديات والمحسوسات. ولذلك يؤمن الإلهيون بالكثير من الحقائق الغيبية التي لا يمكن إخضاعها للتفسير المادي والحسي. وأول صفة من صفات المؤمنين المتقين التي يذكرها القرآن الحكيم: هدى للمتقين. أول صفة من صفاتهم الذين يؤمنون بالغيب. في عالم الشهود، عالم الماديات، عالم المحسوسات، هذا عالم الشهود، يقابل هذا العالم عالم أهم هو المؤثر على هذا العالم، وهو عالم الغيب. ولذلك القرآن الحكيم يقابل بين العالمين، يقول عالم الغيب والشهادة، ويقدم الغيب لأن عالم الغيب هو المهيمن وهو المؤثر في عالم الشهادة. فالإلهيون يؤمنون بالغيبيات، يؤمنون بالأشياء الخارجة عن مدارك الحواس والمعادلات المادية المألوفة. ومن هنا نحن نؤمن بالإسراء والمعراج وأمثاله اعتمادا على هذه القضية، على هذا الأساس. وكثير من القضايا التي ترتبط بالأديان الإلهية وترتبط بالأنبياء، إذا لم يكن هناك إيمان بالغيب لا يمكن تفسيرها أو الاقتناع بها. حجر الأساس هو الإيمان بالغيب. ضمن المحسوسات والمألوف عند الإنسان أن الإنسان إذا ألقي في النار يحترق، مدام ما في حواجز ما في شيء يقيه يحترق بالنار. هذا هو الشيء المألوف والمحسوس. ولو حدثت إنسان عن شخص وقع في النار ولم يحترق لكان من حقه أن ينكر، يقول لك ما يصير ما ممكن. لكن إذا القضية جاءت ضمن إطار الغيب وضمن حياة الأنبياء وضمن ما تنص عليه الأديان السماوية، يكون الإيمان بها والتصديق بها عند الإلهيين أمرا سهلا وميسورا. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قصة مشابهة، واحد يجي ينقل إن واحد خلوه في النار وما احترق، ما مستعدين نصدقه، بس هنا نصدق. ليش نصدق؟ لأن هذا إخبار من طريق ديني إلهي ونحن نؤمن بالغيب، فنصدق بهذا الأمر ما دام ثبت عندنا الإخبار. لا يمكن أن يتكون الإنسان إلا بتلاقح بين الحويمن المنوي والبويضة حتى يتكون الإنسان. وإذا واحد إجا قال لنا أن الرجل بمفرده هو أنتج مولود، أو المرأة بمفردها من دون عملية تلاقح بين الحويمن والبويضة أنجبت مولود من دون تماس ببشر بذكر، هذا ما نقبله ما نصدقه. يقول أبدا هذا ما ممكن، ما يصير، ومن حقنا أن لا نصدق، وما ممكن أن نصدق، لأن في قانون مألوف، في معادلة مألوفة عندنا. لكن حينما يأتي الإخبار من قبل الوحي من الدين، حينما يأتي الإخبار عن مريم ابنة عمران سلام الله عليها وأنها ولدت بنبي الله عيسى ابن مريم، قالت أن لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، شلون يصير هذا؟ قال كذلك، هذا بعد أمر الله، بعد ما دام الله أمر انتهى الموضوع، ما يحتاج لنقاش، ما يحتاج جدال. وهكذا سائر المعاجز التي يتحدث عنها القرآن بالنسبة للأنبياء. نبي الله عيسى عليه السلام يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. عصاة نبي الله موسى التي كانت تنقلب إلى ثعبان تأكل كل ما ألقى السحرة. كيف نؤمن بهذه الأشياء؟ نؤمن لأن عندنا حجر أساس في الموضوع هو الإيمان بالغيب. لكن هل يعني ذلك الإيمان بكل المرويات حول القضايا الغيبية؟ طبعا احنا تراثنا فيه كثير من القضايا، حتى ان حياة الانبياء والائمة تكاد ان تتحول الى قطعة من الغيب في تراثنا، وكأن النبي او الامام كل حياته ضمنها الاطار الغيبي وضمن اطار المعاجز. ان نحن ملزمون بالايمان بكل الروايات التي تتحدث عن الغيبيات؟ كلا، لانه المعتقدات لازم الواحد يعتقد بها عن قناعة وعن دليل وبرهان، لازم نتأكد من وجود النص. اذا النص كان عندنا نص والنص كان واضح في هذا المجال، اما اذا كان يمكن تأويله او تفسيره فالانسان ايضا عنده مجال ان يأول او يفسر. اما اذا كان هناك نص صحيح صريح ثابت، وعندنا طبعا طرق هي الطرق المتداولة عند ابناء البشر، ابناء البشر كيف يتناقلوا التاريخ، كيف ينقل الاخبار والمعلومات، كيف تتداول بين ابناء البشر من جيل الى جيل ومن قرن الى قرن. احنا المسلمين عندنا اضبط واصح الطرق، طرق التوثيق للنقولات، عندنا علم الرواية والدراية، عندنا علم الرجال، يعني هناك ضوابط، هناك قوانين ومعايير من خلالها نتوصل إلى النصوص الصحيحة. فإذا ثبت أمامنا النص كنا ملزمين بالإيمان به. أما إذا واحد ما ثبت عند النص أو كان له تأويل وتفسير للنص، هذا لا يخالف الإيمان بالغيب ولا يخالف التدين، ما دام عنده وجهة نظر في الموضوع لا تصبح تلك الوجهة النظر تكذيبا للنص، تكذيبا لصاحب النص المعصوم. بس هذا الحذر، ما دامت لا تصطدم مع صدق المعصوم الذي نؤمن بصدقه فمن حقه. إذا ما تأكد من سند الحديث، إذا كان عنده تأويل للحديث تفسير للنص، هذا بحث آخر. فإذا ليس كل المرويات حول الغيبيات والمعاجز احنا نؤمن بها. وبصراحة كثير من كتبنا، خاصة الكتب المتداولة، كتب المواليد والوفيات اللي تقرأ، قسم كبير منها يحتاج الى تنقيح. ومع الاسف احنا درجنا ان نقرأ هذه الكتب وفي المكبرات والسماعات مو كلها مو صحيحة، لا فيها صحيح، لكن فيها ما يحتاج إلى التحقيق وإلى التمحيص، خاصة وأنها تسمع بشكل عام وعلني ومن الجميع، وما علينا فقط من الآخرين، أبنائنا أيضا. الآن أبنائنا توعوا وتثقفوا وتعلموا، إذا يسمعوا أشياء غير محققة غير موضحة غير مبينة، هذه تصدم عقليتهم وتخليهم يشككوا، يقول لك ما دام الموضوع هالشكل فيشكك حتى في الأشياء الأخرى. فإحنا يحتاج أن ننتبه إلى هذا الجانب. بعد هذه المقدمة نتحدث عن مسألة الإسراء والمعراج. مسألة الإسراء والمعراج مذكورة في القرآن الحكيم في سورتين، سورة أخذت اسم الإسراء سورة الإسراء، ومن بدايتها الآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والسورة الثانية سورة النجم، سورة النجم فيها حديث عن المعراج أيضا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى إلى آخر الآيات الكريمة. ففي سورتين حديث عن الإسراء والمعراج. أما بالنسبة للأحاديث الكريمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ورد 20 حديث حول الإسراء والمعراج. وعن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كما جمع العلامة المجلسي في البحار وغيره من جامع الأحاديث، روايات أهل البيت عندنا حول الإسراء والمعراج تزيد على 300 رواية، أكثر من 300 رواية عن أهل البيت عندنا حول الإسراء والمعراج، إما حول وقوعه أو حول تفاصيل وقوع حادث الإسراء والمعراج. ومنها حديث عن الإمام الرضا سلام الله عليه قال: من كذب بالمعراج فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وآله. العلامة المجلسي يقول: ليس هناك في سائر أصول المذهب من كثرة الأحاديث وتواترها ما يشبه قضية الإسراء والمعراج، يعني أي قضية عقائدية أخرى ما عندنا فيها أحاديث أكثر من الروايات اللي وردت حول الإسراء والمعراج. وأن من ينكر الإسراء والمعراج هو، يقول العلامة المجلسي، إما لضعف تتبعه في آثار الأئمة المعصومين عليهم السلام، أو لضعف إيمانه وتدينه ويقينه. إذن فأصل قضية الإسراء والمعراج مسلم بها عند جميع المسلمين، لكن الكلام حول التفاصيل. نشير إلى ملخص الأمر ثم نتحدث عن بعض جوانب القضية. صلوا على محمد وآل محمد. كان رسول الله صلى الله عليه وآله نائما ذات ليلة من الليال في مكة المكرمة، فهبط عليه الأمين جبرائيل عليه السلام وقال له: قم يا رسول الله. وأخذه معه في رحلة في البداية من مكة إلى المسجد الأقصى بيت المقدس في فلسطين، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء، إلى العالم العلوي، وهناك في السماء رأى والتقى بالكثير من الملائكة وأرواح الأنبياء وتلقى تعليمات من الله سبحانه وتعالى، ثم عاد إلى مكة، إلى نفس المكان، إلى نفس الفراش الذي كان عليه في نفس الليلة قبل طلوع الفجر. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: استغرقت رحلة الإسراء والمعراج ثلث ليلة. ثلث ليلة، ثلث ليلة يعني كم ساعة راح تصير؟ 3 ساعات إلى 4 ساعات راح تكون. خلال هالثلاث إلى 4 ساعات تمت هذه الرحلة من مكة إلى فلسطين، ومن فلسطين إلى السماء، إلى العالم العلوي، ثم عاد رسول الله إلى مكانه في مكة. هذا الملخص. يحتاج نتحدث عن التفاصيل. أولا زمن هذه الحادثة والرحلة. هناك خلاف بين أصحاب السير والمؤرخين حول زمن وقوع حادثة الإسراء والمعراج. انقسموا إلى فريقين أساسيين، في أقوال نادرة شاذة بس فريقان أساسيان. فريق يرى أن الإسراء والمعراج كان في بداية البعثة، يعني في السنة الثانية أو الثالثة للبعثة. الفريق الثاني يرى أن الإسراء والمعراج كان في أواخر العهد المكي، يعني السنة 10 أو 11 من البعثة، يعني قبيل الهجرة النبوية. ويرجح بعض العلماء وهو المحقق السبحاني حفظه الله، يرجح أنه في السنة 10 للبعثة، في السنة 10 للبعثة، وبعد انتهاء الحصار في شعب أبي طالب كانت قضية الإسراء والمعراج. وطبعا تمت في الليل، والنص واضح من القرآن الحكيم: سبحان الذي أسرى. والعرب يستخدموا كلمة الإسراء للحركة في الليل، وكلمة السير للحركة والسفر في النهار. أسرى يعني ليل مو نهار، ثم تأكيد ليلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذن فالعملية وقعت، الرحلة حصلت في الليل. من أين انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله في رحلته؟ القرآن صريح: من المسجد الحرام. لكن بعض الروايات تقول كان في بيت أم هاني بنت عمه أبي طالب عليه السلام. إذن شلون من المسجد الحرام؟ عادة لما منطقة فيها موقع بارز يطلق على المنطقة كلها باسم ذاك المكان البارز، فلأن المسجد الحرام كان هو المكان البارز في مكة، فيطلق على مكة كلها أنها المسجد الحرام. هذا بناء على هذه الرواية. المهم من مكة، هل كان من المسجد أو كان من دار أم هاني، المهم من مكة انطلق في رحلته. هناك خلاف حول أن الإسراء والمعراج هل كان بروح النبي فقط أم بروحه وجسده، في 3 آراء. في رأي يقول الإسراء والمعراج إنما كان بروح رسول الله صلى الله عليه وآله، مسألة روحية. شلون بروح رسول الله؟ يمكن أن يفهم على نحوين: إما على نحو التخيل والتفكر، يعني كان يفكر فانتقل بفكره في جولة إلى المسجد الأقصى وإلى العالم العلوي، هذا نفهمه. أو أن يكون رؤية في المنام، يعني لأن الروح ليس لها نشاط خارج الجسم إلا في الرؤية في المنام أو بعد الموت، ولا شلون يكون، شلون نفهم نشاط الروح؟ فبناء على هذا الفهم، وفي روايات أيضا عندهم أن الإسراء والمعراج كان بروح رسول الله. ومن أبرز الروايات اللي يحتج بها رواية عن معاوية بن أبي سفيان، ورواية عن السيدة عائشة أيضا، أنه ما غادر، ما فقد جسد رسول الله من فراشه تلك الليلة. طبعا ذاك الوقت بعد ما تزوجها رسول الله، لأن زواج بعائشة كان في المدينة، ذاك الوقت كانت صغيرة جدا في السن، لكن هذه الرواية مروية عن السيدة عائشة. فهذا الرأي يقول رؤيا النبي كان نايم ورأى في عالم الرؤيا مثل ما أي واحد منا يحلم رايح أي مكان في العالم مسوي أي شيء كذا. حلم النبي حلما يحلم أنه راح إلى المسجد الأقصى وأنه راح إلى العالم العلوي وقعد من الصبح وخبر الناس بأحلامه، شفت في المنام كذا وكذا. هذا رأي، هذا رأي ويذهب إليه عدد وخاصة من كتاب السيرة الجدد من المسلمين يذهبون إلى هذا الرأي، لكن أغلبية علماء المسلمين من السنة والشيعة لا يقبلون هذا الرأي. الفريق الثاني يرى لا، أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد معا وليس بروحه فقط، وليس طيف في المنام. وراح نجيب أدلة هذا القول أو هذا الرأي. الرأي الثالث يرى التفصيل، يقول عندنا إسراء وعندنا معراج. الإسراء كما تقول الآية الكريمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا كان بالروح والجسد. لكن المقطع الثاني من الرحلة إلى العالم العلوي إلى السماء، هذاك بالروح فقط من دون الجسد. لكن هذا الرأي ليست له أدلة مقنعة، ما عنده براهين، مجرد هالشكل فقط، وما يمكن قبول رأي من دون دليل وبرهان. انجي إلى الرأي المشهور عند المسلمين اللي أغلب المسلمين يرونه، أن الإسراء كان بالروح والجسد. شنو الأدلة عليه؟ أول دليل من الأدلة نفس ألفاظ النص، مفردات النص. سبحانه، سبحان كلمة تفيد التنزيه والتعظيم. الله تعالى قبل أن يتحدث عن الإسراء ينزه ويعظم مقام الخالق سبحانه وتعالى. هذا تمهيد لما سيذكر. انت شلون تعظم انسان لما بتذكر شيء، تعظم احد بتذكر شيء مهم، تذكر عظمة مقامه كتمهيد لذكر ذلك الشيء المهم. سبحان تنزيه وتعظيم لله. شنو الشيء اللي يذكر بعد التنزيه؟ الله عظيم، الله منزه. شنو صار؟ خلى النبي يشوف حلمة في النوم. هذا ما يحتاج لتعظيم وتنزيه، حالة طبيعية هذه. كلمة سبحان هالمفردة اللي تدل على التنزيه والتعظيم تستتبع أن يكون الحدث اللي يجي من بعدها حدث يستدعي هالتمهيد، تعظيم الله وتنزيه الله سبحانه وتعالى. وإذا المسألة مسألة الطيف ما كان يحتاج إلى هذه المفردة. سبحان الذي أسرى، أسرى. انت كيف تقول نقلت انسانا من مكان الى مكان وانت تقصد نقل روحه فقط وانت تقصد نقل خياله فقط؟ هذا ما يطلق على انه اسرع به، لازم يكون بكله، والا اسرع بروحه فقط، بخياله، بفكره فقط، هذا ما يطلق عليه اسرع به. بعدين اسرع بعبده، عبده، عبده يطلق على الروح والجسد. تبارك الذي أنزل على عبده الفرقان، يعني طيف في النوم فقط أو على روحه؟ عبده كلمة تشمل الروح والجسد، فبعبده هذا لازم يشمل الروح والجسد. بعدين في سورة النجم، ثم دنا فتدلى، هذا الوصف لا يكون للحالة الروحية، دنا فتدلى، لازم هذا في حالة مادية، في حالة جسمية. بعدين ما زاغ البصر وما طغى، بصر في المسألة. إذا القضية طيف في النوم يحتاج يقول ما زاغ البصر وما طغى. أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى من آياتنا الكبرى، هذا كله رؤية، يعني رؤية بصرية في الأصل. فإذا من مفردات النص يدل على أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد وليس بالروح فقط، هذا أولا. ثانيا الضجة اللي صارت على أثر الإسراء والمعراج، وهذا منقول في كتب التاريخ وكتب السير. رسول الله صلى الله عليه وآله لما حدث الناس عن إسرائه ومعراجه صارت ضجة عند الناس، صار حديث المجالس. قال المشركون لقد ظفرنا به،
دخلنا عليه مستنسخ قوي، صارت ضجة حول المسألة. بالله عليك واحد يقول أنا حلمت البارحة بحلمة، يحتاج تصير ضجة عليه؟ يحتاج ضجة؟ هذا جاي حلمان. فإذا هالضجة اللي اكتنفت الموضوع والجدل، أفتمارونه مراء جدل نقاش حول الموضوع، دليل على أن القضية ما كانت مجرد رؤية في المنام. وإلا إذا طيف رؤية في المنام ما يحتاج هالضجة كلها. الآن أي واحد يجي يقول أنا شفت في المنام كذا وكذا، أنت تناقش صدق لو كذب؟ رؤية حلم طيف بعض. هذا كله يؤكد بالإضافة إلى الروايات والأحاديث اللي عندنا أيضا، واللي تشير تلك الروايات والأحاديث عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام على أن الإسراء كان بالروح والجسد ولم يكن بالروح فقط. هذا جانب. الجانب الثاني، ما هي ظروف الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، شلون الظروف والملابسات الاجتماعية والنفسية التي أحاطت بهذه الحادثة؟ طبعا سواء كانت الحادثة في السنوات الأولى للبعثة، الثانية والثالثة للبعثة، أو في السنوات الأخيرة من العهد المكي، كلا الفترتين كانت فترة عسيرة وقاسية على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المسلمين. في بداية البعثة واضح، لأنه كان بداية البعثة واللي معاه كانوا قلة والكفار كانوا معارضتهم قوية لرسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا كان في نهاية العهد المكي أيضا بعد الحصار والضغوط ووفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجته خديجة واشتداد الحصار والضغوط عليه إلى الحد اللي طلع من مكة، فكانت الفترة فترة الإسراء والمعراج فترة قاسية وصعبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المسلمين. كان المشركون في ذروة مواجهتهم وصدامهم مع الرسالة ومع الإسلام، والرسول صلى الله عليه وآله والمسلمون في حالة ضعف مادي واجتماعي واضح آنذاك. هذا من جانب. من جانب ثاني، الإسراء والمعراج يعني رحلة فضائية، مع أنه في ذلك الوقت كانت الأفكار، يعني مستوى البشر، مستوى عقول الناس، مستوى إدراك الناس لقضايا الفلك ولقضايا الفضاء ما كانت تتحمل مثل هذا الحديث. كانوا يؤمنون بفلكيات بطليموس اللي كان يرى أن الأرض هي مركز الكون، وأن هناك أفلاك 9 تحيط بالأرض، وأنها على بعضها البعض كقشور البصل. شلون قشور البصل على بعضها البعض ما في فراغ بينها؟ كذلك الأفلاك المحيطة بالأرض هكذا. وضمن نظريته أنه الأفلاك كانت زجاجية، ولذلك كان بحث بين المسلمين داخلهم وخارجهم مسألة الخرق والالتئام، أنه شلون النبي عرج به، شلون قدر النبي يطلع من هالأفلاك إذا كانت زجاج لازم تنكسر يعني تنخرق، فشلون انخرقت، وإذا انخرقت شلون التأمت بعدين؟ وعدهم نقاش، هل التأمت بعدين لو بقت مخروقة بعد ما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني ذات الوقت كان هشب مستوى الإنسان وتفكيره حول الفلك وحول الفضاء كان بهذا الحدود. في ذاك العصر يجي واحد يقول أنا رحت في الفضاء ورحت إلى السماء، إلى السماوات العلا، وشفت ورحت إلى المسجد الأقصى، هذا ما كان يتناسب مع مستوى إدراك الإنسان ومعرفة الإنسان العلمية الحياتية آنذاك. من جانب آخر، السير والمسافة، أسرع وسيلة كانت متداولة آنذاك عندهم كانت الجمال. الجمال من مكة إلى المدينة كان يأخذ عليها 15 يوم، ومن مكة إلى فلسطين كانت المسافة أكثر من شهر روحة تحتاج وأكثر من شهر جية تحتاج، وكانت وسيلتهم هي الجمل، جمل ودور الركاب. طبعا واضح كيف كان العرب يستفيدون من الجمل كوسيلة سير، بل كوسيلة حياة أيضا، لأن الجمل حيوان صبور يتحمل الألم يتحمل العطش. الجمل يصبر على العطش 17 يوم ونص ما يشرب ماء، وإذا وجد الماء يشرب الجمل دفعة واحدة ما يعادل 140 لتر من الماء، يعني حوالي 8 كراتين صحة مرة واحدة يشربها، مرة واحدة يشربها دفعة واحدة. ثم يتحمل هالمسافة الكبيرة مع الشمس وفي الصحراء. كانت في فكرة أنه يبقى الماء داخل الجمل ويستهلك تدريجيا، حتى كان يقال أنهم إذا عطشوا يذبحوا الجمل ويطلعوا الماء منه، بس ثبت علميا أن هذه فكرة وهمية. الماء يتحول إلى مادة هلامية ضمن جهاز خاص داخل الجمل بين الأوعية والشراسيف، وبالفعل هالمادة الهلامية تغنيه عن الحاجة إلى الماء طوال الطريق 17 يوم ونص يتحمل، ويكتفي حتى بأبسط طعام يتناوله، الأعشاب الخشنة، الأعواد الصلبة، هالأشياء كان يأكلها ويتحملها. طبعا حياة الجمل ووضع الجمل إذا واحد تأمل فيه تبدو أمامه قدرة الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله يلفت الأنظار: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ لأن كانوا يلاحظوا شلون تحمل الجمل وشلون قدرته وصبره في تلك الرمال وفي تلك الصحراء، فقالت هذه أسرع وسيلة سير عندهم. في ذاك العصر اللي السفر إلى بيت المقدس يحتاج أكثر من شهر روح وأكثر من شهر جية، هذا أسرع وسيلة عندهم. وإذا النبي يقول أنا في ليلة واحدة رحت بيت المقدس ورحت للعالم العلوي ورجعت في نفس الليلة، هذا كان يتنافى مع مستوى فهم البشر آنذاك وإدراك البشر آنذاك. يمكن الآن مع تقدم العلم بدأت المسألة تهون، أصبحنا نعرف غزو الفضاء ونعرف الطيران وهالوسائل المتطورة والطائرات الأسرع من الصوت وما أشبه، الآن شوية أصبحت الفكرة أقرب إلى الأذهان، بس في ذلك الوقت كان أمر صعب على الأذهان، صعب على الأفكار. هذه فكرة موجزة حول ظروف المعراج والإسراء. من جانب ثاني، شنو كانت دابة وراحلة ومركبة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ شلون في هالرحلة؟ هي شكيل؟ هو قارب نفسه؟ لا، الروايات تأكد أنه كانت هناك مركبة معينة، دابة معينة امتطاها رسول الله صلى الله عليه وآله فكانت عليها هذه الرحلة. طبعا الروايات عندنا كثيرة اللي تصف هذه المركبة. التسمية التي أطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله عليها البراق. البراق إما لسرعتها مثل سرعة البرق، وإما لأنها متألقة تبرق يعني لها برق ولمعان، وإما للونها لأن عندها لون ناصع. على كل أطلق عليها البراق. وفي عندنا روايات ونصوص حول هذه المركبة، طبعا تحتاج إلى تمحيص، تحتاج إلى تحقيق، لكن يلفت النظر من هذه الأحاديث أنها لا تتحدث عن دابة من الحيوانات المألوفة عند الناس، وإنما تتحدث عن مركبة من نوع خاص. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنها ليست من دواب الأرض ولكنها دابة من الجنة. طبعا لازم يقرب لهم حسب أفهامهم. النصوص تتحدث أن هذه الدابة أيضا كما تشير بعض النصوص مو الرسول ركب عليها وإنما ركب فيها. رواية تقول: وجدتها كوكر الطير وضعني جبرائيل فيها. مثل وكر الطير وضعني جبرائيل فيها، يعني مو شيء يركب عليه وإنما داخله يضمن يكون. وأيضا أن هذه الدابة خطاها مد البصر، أو هذه المركبة خطاها مد البصر، وأن لها عينان كالنجمين المتوقدين، وأن لها أذنان مضطربتان لهذه المركبة، وأن لها جناحان يدفعانها من الخلف، وأن لهذه المركبة 1000 زمام، وفي بعض الروايات 70,000 زمام. الزمام مثل الحبل يعني، بس شلون تفهم انت هالروايات اسلاك شيء ما يمنع ان نبسطها او نقربها حسب ما يجري، لكن الرواية تتحدث عن هذه المركبة هكذا، وان في هذه المركبة 40 نوع من الضوء من الضياء، 40 نوع فيها، وان هذه المركبة لو اذن الله لها لجالت الدنيا والاخرة في لحظة واحدة من سرعة هذه المركبة. بس شلون انت تفسر هالمركبة كمركبة فضائية شلون كانت؟ لكن هذه روايات ونصوص تتحدث. احد العلماء المفكرين عندنا عنده كتاب لطيف، المعراج رحلة في عمق الفضاء والزمن، حاول ان يسوي مقاربات بين هالنصوص وبين المركبات الفضائية المتداولة الان. اذا هذه المركبة التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وآله في رحلته. طيب ماذا كان موقف المشركين؟ نحاول يعني نختصر حديثنا لأن استغرقنا الوقت. كيف كان موقف المشركين؟ طبعا المشركين لما سمعوا عن الموضوع كذبوا وقالوا غفرنا بمحمد، وصار الضجة وجاءوا له وصار يطرح عليه أسئلة. إذا أنت رحت إلى بيت المقدس ورحت إلى السماء العليا سماوات العلا، فنطرح لك أسئلة عن الأماكن اللي رحت لها. فسألوه عن أوضاع بيت المقدس. طبعا هم كلهم يعرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يذهب سابقا، ما سافره، وتحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت عنده سفرتين إلى الشام، إلى بصرى الشام، ما راح إلى بيت المقدس، وهذا هم يعرفوه. فطلبوا منه أن يصف لهم المسجد الأقصى بيت المقدس، فوصف لهم أنحاء المنطقة وجوانب المدينة كما لو أن إنسان واقف أمام المدينة يراها وينظر إليها. بعد قال لهم أعطيكم أيضا علامة، أنتم عندكم عير، عندكم قافلة جاية في الطريق، وهذا دليل أيضا كما تشير بعض النصوص أن الرسول صلى الله عليه وآله من خلال المركبة كان ينظر إلى ما يجري في الأرض بدقة وتمييز، يشوف ما يجري في الأرض أيضا. قالوا عندكم عير قافلة، البارحة شفتهم في المنطقة الفلانية، وقت اللي شفتهم كان عندهم جمل ضائع، وكانوا مختبصين يدوروا ذاك البعيرة والجمل الضائع، وكان عندهم قرب من ربشتهم او لسبب او لاخر واحدة من القرب او الآنية اريق ماؤها، فتأثروا ويقدمهم حينما يأتون جمل احمر، واعطاهم كل المواصفات، وراح بعد 3 ايام يوصلوكم واسألوهم. وصلت القافلة وكانت بقيادة ابو سفيان بعد، حتى ما يقولوا متخادم وياه متآمر وياه. ابو سفيان سألوا ديك الليلة، الليلة الفلانية اللي الرسول صلى الله عليه وآله أكبر عنها، وين كنتوا؟ في أي منطقة؟ قال في المنطقة الفلانية. وش صار عندكم تلك الليلة؟ قال ضاع من عندنا جمل وصرنا ندوره. وشنو بعد حدث؟ قال كان عندنا أوانما، شفنا واحدة منهم انكبت وأريق ماؤها. نفس التفاصيل التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله ذكروها هم. ما هو هدف هذه الرحلة؟ ليش الله تعالى أسرى بنبيه وعرج به؟ هالرحلة شنو هدفها؟ الآيات الكريمة والنصوص تتحدث عن الأهداف التالية. أولا لنريه من آياتنا، لنريه من آياتنا. هالرحلة كانت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله بشكل مباشر، يرى مشاهد من عظمة الله سبحانه وتعالى، من عظمة مخلوقات الله. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله في تلك الحالة التي كان يعيشها من الضغوط من قبل المشركين كان متألم نفسيا كما تشير الآيات الكريمة، كيف كان متألم وكيف كان متأثر. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وآيات كثيرة، آيات كثيرة تتحدث عن الحالة النفسية لرسول الله، كان متأذي من عناد المشركين ومن ضغوطهم عليه وعلى المسلمين. في مثل هذه الحالة الله تعالى يأخذه في رحلة حتى يريه عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله وآيات الله العظيمة. ولاحظوا من آياتنا مع مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ما شاف كل آيات الله، من آياتنا تفيد التبعير، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ذلك لأن عظمة الله وآيات الله تستعصي على الإحاطة، ما حد يقدر يحيط بها، جلت عظمة الله. هذا أولا. وثانيا حتى يتلقى بعض التعليمات المباشرة من الله سبحانه وتعالى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وبالفعل بعض الفرائض بعض التعاليم ضمن رحلة المعراج الله أوحاها إلى نبيه، ويلحظ بعض العلماء أنها دون وساطة جبرائيل بشكل مباشر، ومن جملتها الصلاة. الصلاة بلغ بها آنذاك بوحي مباشر أوحى إلى عبده ما أوحى، ليس بوساطة جبرائيل، بلغ بفريضة الصلاة الصلوات الخمس. طبعا قبلها كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي، لكن مو ضمن هالفريضة البرامج الصلوات الخمس بحدودها، وإنما كان مجرد صلاة عامة ودعاء وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فيها أيضا ركوع وسجود، لكن بهذه التفاصيل وهذه الحدود اتفق المسلمون على أنه ليلة الإسراء والمعراج كان ذلك. وبعد هذه الرحلة تبين وحدة الأديان السماوية، ليش الإسراء كان إلى المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى منبت الرسالات السماوية الإلهية كاليهودية والنصرانية، وكانت آثار لنبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام. الإسراء إلى هناك لتأكيد حقيقة وحدة الرسالات والأديان الإلهية، وأن الإسلام دين عالمي وليس دين محلي قبلي ضمن مكة أو ضمن قريش. هذا شيء موجز ومحدود، إذا واحد يريد التفصيل في كتب كثيرة تتحدث عن الموضوع ويحتاج إلى وقت طويل، لكن كما أشرنا حجر الأساس الإيمان بالغيب. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بقدرة الله سبحانه وتعالى وهيمنته، لذلك لا نرى أي مانع من أن نؤمن بالإسراء والمعراج وبأمثاله من المعاجز والكرامات التي تحصل للأولياء. أئمتنا المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أيضا حصلت على أيديهم معاجز كانت خلاف المألوف، ليس كل حياتهم معاجز، وإلا لو كل حياتهم معاجز ما كان في مجال لكي يعتدي الأعداء على حياتهم ويصفون جسديا. المعجزة تكون بإذن الله سبحانه وتعالى وحيثما تقتضي الحكمة والمصلحة، وإلا لو حياة الإمام كلها محاطة بالمعجزة كان من يستطيع الوصول إليه؟ من يستطيع الاعتداء على حياته؟ الحياة العامة للإمام للمعصوم للنبي هي الحالة البشرية، قل إنما أنا بشر مثلكم، حالة بشرية اعتيادية، لكن هناك موارد محددة يجب أن نتأكد منها من خلال النص، لكن أصل الموضوع نحن نؤمن بهذا الأمر. سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الرواية اللي موجودة عندنا، حينما خرجوا بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ملببا وخرجت الزهراء خلفه، كانت تهددهم كما هو نص الرواية، تهددهم بأن تكشف رأسها للدعاء. ليش؟ الزهراء عليها السلام تعرف مكانتها، تعرف موقعها، لها مكانتها الخاصة. فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، فاطمة بضعة مني. واحنا نقرأ في القرآن ماذا حل بقوم صالح حينما اعتدوا على ناقة صالح وفصيلها، فهل فصيل ناقة صالح أهم من فاطمة الزهراء؟ وهذا اللي يشير إلى الشاعر، خلوا ابن عمي أو لأكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله، شجوني ما كان ناقة صالح وفصيلها في الفضل عند الله، إلا دوني. إحنا ما علينا من قول الشاعر، ولعل الشاعر مخلص واستشف هذا المعنى. سلمان الفارسي المحمدي لما سمع تهديد الزهراء عليها السلام، بالفعل أخذ القضية مأخذ جد، أخذ القضية مأخذ جد، ورأى بعض الآثار كما تتحدث الروايات، فأقبل وأخبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام علي قال له: يا سلمان اذهب بالسرعة بالعجل إلى فاطمة الزهراء، قل لها: يا فاطمة، أبوك بعث رحمة، فلا تكوني على هؤلاء الناس نقبة. ويجى سلمان الفارسي ينقل رسالة علي ويحاول أن يهدئ الزهراء عليها السلام: فاطمة، أبوك بعث رحمة، فلا تكوني عليهم نقبة. قالت سلمان: كسروا ضلوعي فصبر، أسقطوني جنيني فصبرت، أنبتوا المسمار في صدري فصبرت، نهبوني نحلتي من أبي فصبرت، ولكن ما على علي من صبر، يريدون أن يرملوا لي ويتبوا أولادي، أويلي لتلومني لو هاجت أحزاني. يا سلمان كأنك ما تدري بالذي فعلت العدوان، مني خذا حقي ولا راع الوصية، وهجموا على داري وساتر ما علي، والمرتضى جالس وعبراته جرية ينظر بعين بابنا وجه النيران، أويلي ضلعي انكسر من ضربة المسمار، صدري واللطمة عيوني وداح الباب يدري، وكل ما جرت نكبة علي ازداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فياض بحزان، وبس عاينة حيدر ملبب قايدينا، وسمعت شبل الحسن يندب راح أبونا، غصبا علي طلعت خوفي يذبحونا.
بنت من أم من حليلة من، ويلون لمن سن ظلمها وأذاها. اللهم صل على محمد وآله. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم، وطلقائك من النار، ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.